صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طال، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا ستنطلق بإذن الله عام 1357 للهجرة من عنيزة. في رحلتنا هذه محطات عديدة، من أهم المحطات في بدايتها أنها رحلة يتيمة، بمعنى أن صاحبها عاش اليتم. ثم ننتقل بعد ذلك للدراسة الابتدائية، ثم مدرسة البعثات أو تحضير البعثات في عنيزة، ثم سنمر على المعهد العلمي. في رحلتنا عدد من الأعلام والسفريات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هناك مجموعة أيضا من حلق العلم التي سنمر عليها من خلال هذه الرحلة. في رحلتنا أحداث كثيرة، بدءا بالتدريس، ثم الأحداث السياسية، المد القومي تأثيره على الشباب، كيف تصدى ضيفنا لهذا المد، كيف كان محضنا تربويا مهما بالنسبة للطلاب الذين عايشهم، لماذا اهتم ضيفنا منذ البداية بمسألة احتضان الطلاب الوافدين أو ما يسمى بطلاب البعثات إلى المملكة العربية السعودية. حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الجلالي. مرحبا بكم يا شيخ عبد الله.
الله يحييك وانا وسهلا، بارك الله فيكم.
حياك الله. انا طبعا قبل ما ابدا في بعض المحطات المهمه اود ان اقف معها، الجلالي، العائله، الاسم قريب ومن وين جاء، وهل انتم اصلا مستقرين في عنيزه من الاصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد
صلى الله عليه
وسلم. نحن قبيله عنزه تنتشر في القصيم عموما، وتعتبر في مدينة عنيزة أكبر تجمع العنزة من أي مكان آخر. ورحيلنا حسب ما سمعت اللي هي قبيلة عنزة ويسمون فخذ الخيل، رحلوا قبل أكثر من 200 سنة من غرب القصيم، منطقة اسمها النبهارية. وسبب الرحيل هو أن أجدادنا ثلاثة كانوا فلاحين في منطقة النبهانية غرب القصيم، فهجم عليهم مجموعة من البدو فقتلوا من البدو واحد في مزرعتهم، فقالوا لو جاء البدو قتلونا، فرحلوا من النبهانية متجهين القصيم. لما وصلوا مكان بعد الرس، بين الرس والبدايع يسمى الحجناوي، اختلفوا، بعضهم قال أريد أذهب إلى بريدة، بعضهم قال أنا أريد أذهب إلى عنيزة، وبعضهم قال أنا أريد أذهب إلى مكان اسمه القرعاء. القرعاء قرية صغيرة موجودة الآن،
معروفة. نعم.
فالرجل الذي يحمل الخيل ذهب إلى بريدة وسماه هناك أبو الخيل، لأنه أهدى الخيل اللي معه إلى أمير بريدة المهنة، وكان أيضا من قبيلة عنزة المهنة، حسن المهنة. أما الذي رحل إلى عنيزة فكان معه الغنم النجديات سموها نجيدي، وانتشرت أسرته هنا، ولا يوجد الآن واحد منهم إلا نحن، كلهم رحلوا إلى بريدة.
سموا الغنم نجيدي بناء على هذا ولا الاسم؟
لا، النجدي، الغنم النجدي سموا الرجل النجيدي
على أساس ما ورده.
إيه جميل. أما الثالث فذهب إلى القرعاء وسمى نفسه القرعاوي.
إيه.
وانتشرت أكبر أسرة الآن في القصيم، القرعاوي والقرعبة، كلهم يلتزوا إلى هذا.
يا الله.
بعدين حصل تبادل، فذهب أبو الخيل الآن في عنيزة يجدون أكثر من بريدة، لأنهم جاءوا، والنجيدي لا يوجد في عنيزة منهم أحد أبد بهذا الاسم.
وأبا الخيل اللي في البكيرية؟
كل لا، أبو الخيل البكيرية هذا ولا نوع آخر، هذا يسمى الحداد.
أي.
يقولون أنه كان يحدد الخيل سمع الله، ما أدي سمعت هذا الكلام.
نعم.
وهم على كل حال ربما يرجعون إلى الخيل اللي هما عانز هذا.
نعم.
أما القرعاوي فقد انتشروا في القصيب كله وخارج القصيب وأسرة كبيرة، وقرية بالقرعاء ما زالت باقية، ومن هنا انتشر عنزة في القصيم أكثر من أي مكان آخر.
يعني إذن عنزة لما جاءت إلى هنا لم تكن أساسا مستقرة هنا.
ما نعرف.
ما يعرف.
ما نعرف ناس موجودين إلا بعد هذه الرحلة
الحادثة.
قبل 200 أو 200 وكذا سنة رحلوا من نبهانية إلى هنا الثلاثة، وانتشرت أسرهم في هذه المنطقة.
يا سلام. الجلالي كثير الآن.
الجلالي الله يحفظ لهم اسم هذا.
أي.
الجلالي هم اللي بالخيل أصلاً. ولدوا اثنين رجلان، واحد اسمه شقير وواحد اسمه الجلالي. جلالي.
جلال.
فواحد كل واحد سمى على ولده، شقير سمى جلالي.
وجلالي سمى شقير.
كان جدنا وشقير. وذاك سمى على أخوه. فتغير الاسم والشكير. موجودين أسرة أيضا من عنزة في عليزه وبالرياض وبأماكن كثيرة. فهذا هو الأصل. ونحن جدنا كادت أن تفقد من الأسرة، لأن جدنا كبير السن وولد له أولاد سابقا، فماتوا الأولاد هؤلاء.
الله.
وكاد أن يفقد، وكان رجل كفيف البصر حتى في أيام شبابه. فكان ذات يوم وهو يدور مع الشباب اللي يدورون عند في المزارع، مسكه واحد قال أنت منين؟ قال أنا عبد الله علي الجلالي اللي هو جدنا. فقال لا أترككم أملاك في عنيزة وبالوادي وادي الرمة هنا. ودله جاو
وشاف الأملاك،
وشاف الأملاك واستقر وتزوج جدتنا وجابت 4 أولاد اللي هو والدي وكان من أصغرهم
حمد،
وثلاثة من حمد وثلاثة من أعمامي. كلهم توفوا الآن، وأول من مات منهم والدي وأنا طفل صغير رضيع ما أعرف.
الله المستعان. وهذا هو سؤالي أو محطتي الثانية. في عام 1357 للهجرة ولد ضيفنا في عنيزة.
بارك الله
فيك. أبا أتحدث أولا عن عنيزة، وإن كان مر الحديث في حلقات سابقة مع عدد من ضيوفي، لكن لا شك عنيزة ربما تميزت عن بقية الأماكن في القصيم بمجموعة من المزايا. ماذا تتذكر عن حال عنيزة أهلها؟
والله يا شيخ هذا طبعا متأخر سني، لكن أسمع عن عنيزة أقرأ عنها في التاريخ.
نعم.
وتغنى به الشعراء. والغضا، الغضا اللي هو في طرف عنيزة، تغضى فيه مالك بن رتاح، غنى فيه مالك بن ربيع وجماعة. وهم يقولون عنيزة اسم امرأة أصلا. بخلاف عنيزة المدينة هذه كانت مكان مرتفع. عندنا مزار هنا سمى أم القبور، الحجاج يبرون بها ويدفنون موتاهم، وكانت مورد ماء أم القبور هذه موجودة الآن، مزرعة عندنا كبيرة في طرف البلد.
سمت أم القبور عشان
الحجر المرتفع، لأن العنز المرتفع.
أيه.
فسموها عنيزة بناء على هذا الحجر حسب ما سمعت. وهي من أقدم، أو بالتحديد أقدم مدن القصيم.
نعم. طيب 57 ولدت رعاك الله، وتوفي والدك وأنت صغير.
ولا عمره عام 60 توفي، يعني عمره سنتين.
يمكن 3 سنين أو سنتين ونص.
لأني ولدت في نصف عام 57 في رجب، وتوفي والدي في حج عام 60.
وهو حاج؟
لا والله ما حج، قبل أن يحج أنا حججت عنه.
توفي كبر كبر
سن؟ لا أبدا،
مرض
ما تم 30 سنة.
عجيب.
أقل من 30 سنة، ولد عام 30 وتوفي عام 60. ولم أدرك، وكان أعمامنا وأهلنا في الحج.
أيه.
فأصيب بضربة برد يسمونها ذات الجنب.
الله.
فلما وصلوا له هنا توفي، ما كان في علاج ولا قدر من قدر الله، وموعد مؤجل من عند الله.
وكنت وحيد وحيدة
ولا وحيدة؟
ما قبلك أولاد؟
لا ما قبلي أولاد، ولد بنت في آخر أيام والدي وتوفيت معاشت، وبقيت وحيد الوالدي وعشت يتيم الحمد لله.
والدتك كانت موجودة؟
والدتي موجودة، تزوجت طبعا بعد توفي والدي، وتوفيت قبل 30 سنة
رحمة الله عليها.
رحمة الله علينا وعليها.
آمين.
وعليكم. فبقيت الحمد لله أعمامي كفلوني
وعشت في كنف أعمامي.
وعشت في كنف أعمامي، وجدتي أم والدي أطفت علي، فرأت رؤيا يقولون لما مات والدي جاء والدي وثبت عندها وتد عندها، خافت قالت لا يكون هذا الموت.
الله.
ففسروا لهم قال لا فيه ولد يقول انت فيه لهذا الولد. والحمد لله أكرمني
الله المستعان
وأكرمني عمامي وأكرمني ربي سبحانه وتعالى
الحمد لله.
حتى كنت في يوم من الأيام أن أنفق على البيوت كلها
ما شاء الله الحمد لله هذا فضل
بدأت أدرس
طيب
كنت أدرس في المعهد العلمي بعد الابتدائي سنة
طيب سنة مر عليها أنت من 57 إلى 67 عندما دخلت المدرسة النظامية لم يكن هناك تعليم على الأقل كتاتيب أو في المسجد ما دخلتها
ما دخلت كتاتيب الله يحفظك
أي نعم
لأني كنت يتيم وتعرف اليتيم إذا ما فيه
من يدفع به
حتى ما دخلت المدرسة وأنا بثمان أو تسع سنوات
أي صحيح 67 دخل
أصدقائي الذي معي الذين معي هم اللي ذهبوا إلى المدرسة
أي
كان التعليم وهم مهم عندنا ما حد
ساكنين في مزارع ولا في بيوت
لا والله في بيوت وعندنا مزارع
تظهرون لها وتعودون
مزارع بعيد ونظلها ونشتغل حتى أيام الدراسة كنا نذهب ونشتغل في المزارع بعد انتهاء الدراسة ظهرا
الله المستعان عنيزة من أوائل المدن التي فتحت فيها المدرسة أظنها ثاني مدرسة ابتدائية فتحت في المملكة في عنيزة
أحسنت أول مدرسة فتحت هي العزيزية في مكة
في مكة
وكان ابن مانع رحمة الله عليه مدير المعارف يسميه بدل الوزير ما كان صغير مديرية فلما فتح مدرسة في مكة اللي هي العزيزية فتح في عنيزة مثلها عام 56 و حقيقة الدولة ما كان لها اليد الأولى في فتح المدرسة كان رجل فاضل يسمى صالح بن ناصر الصالح من المجمعة درس في الزبير هو أخوانه أخو عثمان الصالح آخر من توفي وجاء العنيزة وسوى مدرسة من الكتاتيب مدرسة أهلية ففكر أن يحولها زار الملك عبد العزيز رحمة الله عليه والملك سعود معه عنيزف فقالوا نحب نزور مدرسة أبو صالح
الله.
فلما زاروها كانت على مستوى عالي كأنها أقوى من حكومية
الله أكبر
فقال الملك سعود تفتح المدرسة هذه تفتح مدرسة العزيزية عام 56 طبعا ابن مانع كان هو مدير المعارف في ذلك الوقت فكان يشجع على هذا ولذلك عنيزة تميزت بأشياء كثيرة أول شيء أول مدرسة ابتدائية في نجد لأن يعرف أول مدرسة ابتدائية في الرياض عام 82 تذكاري وأنا درست في هذه وفتح المعهد السعودي بعد سأتحدث عنه هذا فوق الابتدائي ولا يوجد إلا في مكة المعهد السعودي وفي عام 68 هجري أمر بن مانع أنه يفتح في عنيزة
يا سلام
ففتح في عنيزة وكان هو الثاني في المملكة
الله.
بعدها تحضير البعثات التي أشرت إليها
ونمر عليها إن شاء الله سنمر عليها لكن المدرسة العزيزية الابتدائية جزما أنه كان لك مجموعة من الزملاء الذين ما زلت تتذكرهم بعضهم من تتذكر موجود الآن من زملت
والله
في الابتدائي
حتى زملائي في الثانوي والإعدادي عديتهم على أيام ووجدت باقي منهم إلا خمسة اللي تخرجت أنا وياهم من الثانوي المعهد
العلمي
أما في الابتدائي فموجود من بقية هم اللي كانوا معنا في الثانوي لكن تذكر المدرسين وكانوا على مستوى مثل صالح اثنين وثلاثة عثمان الصالح وعبد المحسن الصالح وصالح الصالح اللي هو الرجل الرأس الذي أسر المدرسة
عثمان الصالح جاء ودرس في عنيزة
جاء درس هنا لأنه متأخر عن أخوانه أكبر منه ما هو أشقة له الصالح وعبد المحسن
أي نعم
هذول أشقة وتوأم فجاء درس عندهم وباقي هنا بعدين راح للرياض وصار مدير معهد الأنجال يسمونه
نعم
اللي هو معهد أبناء الملك عبد العزيز لكن بالنسبة للمدرسين أذكر منهم عبد الرحمن بالخير اللي كان وزير العمل درس في الابتدائية في عنيزة ودرس
الله
وواحد ما زال معنا الآن موجود الله يمتنه يسمى عبد الرحمن الأيام كان مدير التعليم في عنيزة كان من المدرسين حقينا وأما البقية فكلهم أظن ما
بقي منهم
أنت ذهبوا إلى ربهم
الله المستعان بعد الابتدائي دخلت في مدرسة تحضير البعثات في عنيزة
أي نعم
إيش معنى تحضير البعثات ليش
في عام 72 تخرجت أنا من الابتدائي
أي
وما كان فيها دراسة أي إلا المعهد السعودي وكان المعهد السعودي مضاف إلى المدرسة الابتدائية يعني ما هو مستقل
أي
كجبون الفطاحل مثل عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه كلهم درسوا فيها المعهد ففي 72 من نعمة الله علينا حنا كل الخير أقبل معنا فقالوا نبي نفتح مدرسة تحضير البعثات ومعناه تحضير البعثات هذه في مكة موجودة مع المعهد السعودي، لأن المعهد السعودي وتحضير البعثات الشرعية، المعهد السعودي يخرج بكلية الشريعة مكة لأن فتحة مقدمة اللي هي جامعة أساس جامعة الله. أما تحضير البعثات فهذه
للمبتعثين
فيها الطلبة واللي يتخرج منها
يروح
يرسلون إلى مصر كلية العلوم والآداب في مصر.
ما كان في إلا مصر هكذا،
ما كان في إلا مصر هكذا، والعدد قليل أجي مثل عبد العزيز الخويط
هو من أوائل من ذهب وتخرج من معه
ومن اللي ذهبوا إلى
ومن خرج من مدرسة تحضير البعثات
درس في عليزة الابتدائي فراح لتحضير البعثات هو عبد الرحمن بالخير وكان يدرسونا فذهبوا إلى تحضير البعثات ولما تخرجوا ذهبوا إلى مصر فكان العشرة الأوائل يروحون تحضير البعثات ويذهبون إلى مصر
الله.
أما ما سواهم فيذهبون إلى درس توحيد دراسة ثانوية في الطائف مع المعهد السعودي في مكة مع تحضير البعثات في مكة، المجموعة يزيد عن عشرة كله يذهب إلى كلية الشريعة في مكة.
قبل ما أدخل المعهد قبل 77 هذا مهم بالنسبة لي الحقيقة، قبل 77 هجري عنيزة كانت مليئة بالعلماء وطلبة العلم والدروس ومحاضن، يعني ربما أنت أدركت الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى يمكن قرابة عمرك 15-17 أكثر.
أنا ولدت 57 وهو ما 76 رمضان عمري
19
بس كنت مشغول يا شيخ في الدراسة الثانوية الابتدائية والثانوية وكنت مشغول مع أهلنا فلاحون فكنا ما أنا باقي القرار كله نشغله في المزارع ترزق الله سبحانه وتعالى ما في مصدر.
لكن الجمعة تصلوا معه
ويصلي مع الجمعة
يصلي
مع الجمعة ولكن في إلا جامع واحد في عنيزة
ما في إلا جامع الشيخ
إلى عهد قريب افتتح مسجد اسمه مسجد الضريعة أنا خطبت في هذا المسجد حوالي 17 سنة بعدين متأخر وفتح بعدين مساجد إنما بقي الشيخ ابن سعدي كان متمسك رحمة الله عليه إنه ما تكثر الجوامع هذا رأيه فقهي.
نعم في كهرب فيه كهرب أدركت الكهرب؟
لا الكهرب لا ما هو موجود الكهرب موجود إلا قبل 40 سنة.
ليش؟ لأنهم نقلوا إن الشيخ السعدي رحمه الله اختلف بعض الناس في مسألة الميكروفونات أدخل الميكروفون هو
ابن سليمان طبعا من هالعنيزة فأراد أن ينفع عنيزة فأرسل بكيرة كهرباء عادية وميكروفونات لبريدة والعنيزة شفت كيف؟ فاشتغل طبعا في بريدة عارضة والميكروفونات بعض المشايخ الله يفكرهم وياهم يقولون لهم أما في عنيزة فالشيخ خطب خطبة كاملة عن الميكروفون
والله يرحمه
يبلغ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بلال بلغ عني
سابق العمل. سابق عصره سبحان الله
يعني استغربوا الناس الشيخ فلان ببريدة عارض والشيخ السعدي في عنيزة يجعل خطبة جمعة كاملة
عن الميكروفون
الميكروفون والكهرباء
الله المستعان. فكان أول مسجد في عنيزة يستخدم الميكروفون هو جامع الشيخ
هو الجامع فقط جابوا له مكينة عادية وشغلوا له الميكروفون بالليل لحديث الليل وصلاة الجمعة.
درسه وين كان فيه الله يرحمه؟
في الجامع نفسه
في الصيف والشتاء في نفس المكان
ولا الصباح والمساء والشتاء
في خلوة
في خلوه في مكتبة اللي أشار إليها الأخ
عبد الرحمن عثيمين
إيه هذا المكتبة هذه مكتبة ضخمة فيها من أنواع المخطوطات إلى الآن مزاز موجودة فكانوا يدرس فيها ثم المشايخ قبله كانوا يدرسون فيها قضاة عنيزة وخطب عنيزة والشيخ العثيمين بتدرس فيها
في هذه المكتبة الله المعهد العلمي دخلت المعهد العلمي
إيه نعم لما فتح التحضير البعثات فكانت فرصة ورحنا سجلنا لي ما في دراسة بعد الابتدائي غير تحضير البعثات
أي نعم
في عام 73 في نفس السنة بعد ما فتح معهد الرياض عام 71 أمر الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه أن يفتح معهدين واحد في بريدة واحد في عنيزة على نسق معهد الرياض فجاء الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه وفتح معهد بريدة وفتح معهد عنيزة فطبعا معهد عنيزة في 200 ريال وحنا فقراء جائعين سلمنا الكتب تحضير البعثات يسمونها الآن المتوسطة أو الثانوية ما زالت موجودة اللي درسنا فيها دي يعني قبل أكثر من 60 سنة وما زالت موجودة ومع ذلك سلمنا الكتب وقال لي راح يقل بقي 4 طلبة في تحضير البعثات فقط هؤلاء الأربعة وصلوا الدراسة وزارة المعارف تبع وزارة المعارف وزارة المعارف وصلت كانت منتبه من كبار المدرسين من مصر قال تبقى المدرسة يمكن 10 مدرسين الأربعة
طلاب
حتى المعهد العلمي قال أعطونا بعض المدرسين فأخذوا بعض المدرسين اختاروا منهم وباقي عدد يكفي هؤلاء الأربعة. في السنة الثانية لما ريش بعض أخواننا وحضر راتب قد تقريب سنة، رجع كثير من طلبة المعهد العلمي تحضير البيتات، فكانوا نواة المدرسة الثانوية في عنيزة، ولذلك تعتبر من أقدم المدارس الثانوية اللي هي تحضير البيتات، تطورت إلى متوسطة إلى ثانوية، الآن تسمى متوسطة ابن صالح.
الله. المعهد من تذكر ممن درسكم وأثر فيكم؟
والمشهورين يا شيخ، في واحد قال محمد الجبة من أشهر درسنا أيضا في
الجبة، كذا اسمه
محمد الجبة، في عدنا في الله يغفر له ويرحمنا وإياه، الشيخ بن نعل قطان كان من الأوائل درسونا عام 73 في معهد عنيزة، وانقطع عنا رحل الأحساء ودرسنا في كلية الشريعة بالرياض عام 78. وهو هذا من أبرز المدرسين، وفيه السرحان، والسرحان ناس من المشهورين.
لكن ما في أحد من أبناء البلدة درسكم في معهد العلم؟
لا والله، إلا درس في الأخير.
لا لكن في جيلك أنت ما درسوا؟
إلا درسونا مثل الشيخ محمد العثيمين السنة الثانية جاء، لأنه وكان يدرس قبل أن يتخرج، كان في الجامعة، والشيخ البريكان الذي ذكر الشيخ العثيمين، والله مجموعة كلهم طيبين واستفدنا منهم.
طيب من زاملك؟
المعهد العلمي على مستوى عالي.
صحيح. اللي زاملوك في المعهد العلمي من بقي منهم؟
والله يجب بقي منهم واحد اسمه صالح العبيكي، يدرس في الجامعة الآن، أنا في الجامعة هو ما زال باقي الآن في
صالح
التقاسيم.
صالح؟
صالح سليمان العبيكي.
آه.
وموجود اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إحنا 19 تخرجنا من معهد عنيزة عام 77. ما بقي منهم إلا 5 أو 6 الآن.
الله المستعان. الشيخ يعني اللي أنا سمعت أيضا من كان معكم الشيخ صالح فوزان؟
صالح فوزان زميلي في الجامعة.
في الجامعة لكن ما كان.
أنا كنت في مقعد واحد.
لكن في المعهد ماذا؟
كان دارس في معهد بريدة.
بريدة.
لأن معهد بريدة ومعهد عنيزة خرج في سنة واحدة. طبعا بعدين فتحت المعاهد الثانوية الأخرى في شقرة والمجمع و.
نعم.
المدينة و.
بعد ذلك لما تخرجت انتقلت إلى كلية الشريعة.
لما تخرجت في عام 77 انتقلت في 78 إلى كلية الشريعة. فكنت الحمد لله من البارزين في كلية.
استقريت في الرياض؟
لا والله أروح وأرجل يعني أيام الدراسة.
وين ساكن؟
ساكن والله كنت وحيد، أنا ما أسكن مع أحد. أنا وحش ما أدري
ما شاء الله عليك.
والله حتى كنت أستأجر بيت، يعني الراتب بالجامعة 313. فكنت نصف هذا الراتب أدفعه للبيت هذا وحدي.
كان حنا
في جماعة.
أقول كان حنا أتعبناك بس عشان المشاهد.
لا مرتاح.
ظهرك خذ راحتك الله يحفظ.
مرتاح الله يحفظ.
فإذا تعبت أجلس يعذرنا المشاهد على هذا.
لا الله يحفظك. سم. مرتاح جدا.
تقول 313.
313 فكنت.
313 هذه 300,000.
ثلاثة مصاريفي والله. ثلث الراتب والصورات بصرفه على بيتي ومصاريفي أكلي في الرياض.
ساكن وين؟ ما أخذ لك غرفة؟
لا والله أخذت بيت كامل.
ما شاء الله.
في والله وحدي يا شيخ. أنا رخيصة.
في وين؟ في
90 ريال.
في دخنة.
حلة القسمان.
في الحلة.
أي والله. ف90 ريال كنت أخذه. وجزء من راتبي أرسله في والدتي، لأنه والدتي بدون زوج.
الله المستعان.
فارقها زوجها. وجزء من راتبي أجيب الصيف أصرفه أنا وأعمامي، لأن أعيش معهم في بيت مع والدتي. وكنت أشتغل لما رهقتني المصاريف
في الرياض.
بالرياض والله.
تشتغل؟
كنت أذهب إلى سوق البطحة أبيع واشتري، كنت أشياء تافهة. عندنا العادة إذا مات أحد من أول جابوا التركة كل ما عنده في زنبيل.
ايه.
كل ما بالبيت أبساط
ويباع جملة،
وقدر هم يبيعوا بخمس ترقل ست ترقل، اشتريه بست ترقل
وتقطع،
وبعد ما اشتريه أقطع، ومن يشتري الصحن ومن يشتري القدر أكسب ريال. الريال هذا ما هو بسيط في ذلك الوقت.
يعني خل الشباب يسمعون هالمعاناة يا شباب.
78 79 80.
الله.
لما جاء 80 تطورت شوي، صرت أشتغل أدخل لسوق البطحة، كانت الأسلحة هناك يباع البنادق، فأجي أشتري بندق خربانة
وتزين،
وألهمت أروح على البيت، أنا ما عندي شغل، عندي فراغ.
أيوة.
أفكك وزينها أم خمس هذه الشغل. أيوة. ومن أجيب أبو بكرة مكسب 100 ريال.
ما شاء الله.
أيوة مرثلي يا شيخ.
صار تاجر.
وأجمع مصاريف الزواج.
ما شاء الله.
تخرجت عام 81 فتزوجت بعد ما تخرجت.
ولم تأخذ من أحد شيئا.
كلها
من عرق جبينك.
الحمد لله من عرق جبينك. طيب. والحمد لله عصامي.
ما شاء الله.
بالعكس زملائي يجون يأكلون عندي بعض الأحيان في البيت.
هي الحقيقة محطة الرياض مهمة، استأذنك في أن نكملها بعد هذا الفاصل. فاصل لكني حريص جدا يا جيل الشباب أن تعيشوا هذه المعاناة. طالب ترك أهله، ترك والدته وأعمامه وانتقل للرياض مفردة، يدرس ويعمل من أجل أن يجمع للزواج فضلا عن المعاناة الشديدة التي مرت به. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
صفحات من حياتي وتراني منعزة.
في عنيزة القديمة نشأ اليتيم عبد الله الذي ولد عام 1357 للهجرة ونبغ منذ صبا بل بز أقرانه. كانت له علاقة وثيقة بالعلماء، عاش مراحل حياته المختلفة داعيا محبا لأمته، ساعيا لنشر الخير وبذل المعروف هنا وهناك. بدأ الخطابة عام 1382 للهجرة، أي قبل أكثر من 50 عاما، وتنقل في التدريس بين الرياض وعنيزة ورأس الخيمة. كتب بعض طلابه عن ذكرياتهم معه، وما زالوا يذكرون معلمهم الذي عاش معهم بلا تمييز بين طالب وأستاذ.
من حياتي وتراني منعزة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي. في الرياض درست واشتغلت وجمعت. أبغى بس في محطات الرياض أشياء سريعة، هل كنت تحضر شيء من دروس العلم؟ هل احتكيت بأحد من طلبة العلم هناك؟
سلامتك الله يحفظك. أبدا ما كنت أحضر.
أي.
كنت مشغول في دراسة الكلية. وكنت الحمد لله من البرزين، حتى كنت الأول في كلية الشريعة أنا والشيخ صلح الفوزان
الله.
على مقعد واحد ورقم واحد مكرر في التخرج.
يا سلام،
درجة ممتازة الحمد لله. لكن كنت أقضي بعد العصر في التجارة اللي ذكرتها أنا، وحصلت على خير كثير. إذا جيت بالصيف برضه هشتغل، لأن كان عمي أبو عبد الله العلي هذا ابن عمي الله يغفر له كان هو الذي يقوم بالمزارع.
أيه.
فأصيب برجله، قطعت رجله
الآن،
وسافر إلى برا لركب رجل صناعية، وكان كل شيء ما هو موجود هنا. فاستلمت المزارع أنا، فكنت أجي بالصيف لراحتي لمدة 3 أشهر أو أكثر،
كل تشتغل
أشتغل في المزارع
الله.
ولا أسافر إلا بعد ما تبدأ الدراسة.
يا
الحمد لله من هذا. طيب عام 81 لما تخرجت كنت حصلت على مال كثير، وتزوجت ابنة عمي، وطبعا المهر الحمد لله مهر تسامح لأن ابنة عمي، لكني ما احتجت إلى أحد
أبدا. يا سلام. وسكنت مستقل ولا عند عمك؟
لا والله سكنت عندهم
الآن،
بقيت الصيف اللي هي الصيف تزوجت فيه، ثم بعدك رحلت أنا وياها للرياض. ترى شحت بمعهد الرياض الحمد لله.
طيب.
طار معهد الرياض كريم يعطون 975 الجامعيين، فكان راتب طيب، حتى أخذت أكبر بيت في الرياض ب2000 ريال السنة.
الله.
أي والله ب2000 ريال السنة، وكان الحمد لله مضيف لأخواننا أهل الدعوة والزوار وكلهم هو الله عز وجل. وحتى نشتري سيارة زيادة على ذلك
بعد،
السيارة 5000-6000 كاليوم، أفضل سيارة. فتحسن الوضع الحمد
ما شاء الله. في الرياض مرت نكبات بالعالم الإسلامي، ربما يكون بعض الأحداث السياسية لها تأثير في 67 مثلا، النكسة وما بعدها، وحتى المد القومي وما بعده. وش كانت الأحداث اللي تحيط بكم أنتم؟
هذه كلها أدركتها وأنا في عنيزة الله يحفظ.
أيه.
لكن كنت بالرياض في عام 82، مر أحداث كثيرة. الشباب اللي بيتحرك يهربون بالطيارات السعودية من السعوديين، وحتى أن الملك فيصل رحمة الله عليه سوى مؤتمر كاليوم، ملتقى عظيم يسمونه التعبية العامة. فكانت هذه مشيئة ثلاث بناء، وأثر بنقاب بالعام 81 مشكلة حرب اليمن والتدخل عبد الناصر الله يجزيه بيستحق في أموره السعودية، حتى أنه فكر يسحب المدرسين المصريين كلهم، وكنا في السنة الأخيرة في أشد الحاجة إليهم. فقالوا لنا لإدارة الجامعة كلية الشريعة واللغة العربية، قالوا لنا يمكن ذا المدرسين يروحون، خلكم خذوا اللي تقدرون عليهم الآن. لكن ستر الله سبحانه وتعالى، أكملنا الدراسة في عام 81 وأنهوا الامتحانات قبل أن يسحبهم. قبل أن يسحب المدرسين عبد الناصر، فكانت حرب شديدة في عام 81 في الجنوب. الرياض ما كان يصل لشيء،
ما يصلها
المنطقة الوسطى كل هذه ما يصل لها شيء،
لكنكم
مركز على الجنوب.
بس تؤثر فيكم هالأحداث؟
والله تؤثر علينا.
الإذاعة المصرية كانت مؤثرة عليك،
كانت صوت العرب والكلام الفاضي ذا كله كان أثر فينا أثر كثير، وخفنا. وحنا خايفين على المدرسين يروحون، المدرسين على مستوى، وحنا في السنة الأخيرة، وخفنا تعطل السنة الأخيرة يزيد علينا سنة.
صحيح.
لكن ستر الله عز وجل.
من كان في الكلية عميدا؟
كان عميد كلية الشريعة هو عبد العزيز المسند رحمه الله
عليه. الله.
ثم جاء بعده اسمه عبد الرحمن التخيل، إلى عهد قريب طور عبد الرحمن التخيل، وبسيطة جدا هي الدراسة. إنما المدرسين على مستوى، على مستوى. أذكر فيهم واحد اسمه علي عبد الواحد وافي، دكتور كان يدرسنا علم النفس والتربية، كان يعتبر الوحيد في العالم في مستواه العلمي ومؤلفاته. ففي السنة الأخيرة كان هو الذي وكان الرجل عنده قدرة، لكن عنده أيضا اعتزاز بالنفس، يعني ما يلام. وفي مدرسين كبير مثل عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن باز رحمه الله عليهم.
درسكم ابن باز في الكلية؟
درسنا 4 سنوات الشيخ ابن باز والشنقيطي.
الله.
كان يدرسنا الفرائض الشيخ ابن باز والتوحيد، عبد الرزاق عفيفي اصول الفقه، والشنقيطي كان يدرسنا ايضا اصول الفقه، كان على مستوى، وكان سريع فقط يروح يدرس في الجامعة الإسلامية في آخر أيامه.
أي. كان بعض يعني الإخوة يسألوني في مثل هذه الحلقات لما أعرض أنه الشيخ ابن باز درس ولا فلان ولا فلان، كيف كانوا رحمهم الله يتعاملون مع الأشياء الرسمية مثل الامتحانات وتسليم الأوراق؟ هل كانوا يتعاملون معها كما يتعامل
الشيخ ابن باز رحمة الله عليه؟ ما يصلح للتدريس النظامي. رجل يتكلم ساعة الحصة، ما نحصل لبعض الكلمات لأن طبيعته تمثل، لكن يركز على الشيء المهم. أذكر مرة في الفرائض، كان يدرسنا الفرائض اسمها الفوائد الجلية، له كتاب، له وضع الأسئلة على كل الكتاب.
هذا الشيخ ابن باز ولا
الشيخ ابن باز؟ لأنه يملي على واحد ويكتب. فقال له واحد، يا شيخ ما بقي للدورة الثانية شيء، قال الدورة الثانية جيب الله الرزق، ما وجد للدورة الثانية أسئلة، رجع للأسئلة اللي جاءت في الدور الأول. هذا علامة يعني أن الشيخ رحمة الله رجل علم، لكنه ما يصلح مع
الأكاديمية
العادية دي، الأكاديمية العصرية دي. وأما الشنقيطي فكان رجل يقرأ، لكن نستفيد منه فقط يفسر بعض الكلمات في أصول الفقه، أصول الفقه صعب، مادة صعبة. وكذلك وإذا سأل واحد قال هذا مو سؤال طالب علم، هذا سؤال أطفال، أنت تركنا منه. لكن مبارك
شيخ الرجل. أنا يعني في محطة إن يسر الله أن أقف معها وإن كانت ستتأخر قليلا، وهي محطة شغفك بالتفسير، ليس الآن، ستمر معنا ياها الحلقة القادمة. هل ترجع فيها الفضل بعد الله لأحد في الجامعة أنه هو الذي علقك بالتفسير؟
أحسنت. التفسير أولا يا شيخ أنا كنت عادي بالتفسير، تعرف المعهد لم يدرس الجلالين، وهو تفسير بسيط. لكن بعد ما درست في الجامعة صرت أشتاق للتفسير كثير،
بسبب
بعض المعلومات والأخرى البعض.
بسبب أحد من؟ أحد معين؟
أبدا والله، مدرس التفسير أكثرهم من نعم القطار رحمة الله كان يدرسنا في الجامعة التفسير، خصوصا في السنوات الأولى، فكان يرشدنا إلى كتب كبيرة ما نفكر فيها.
الله أكبر.
بعد ذلك ولعت بالتفسير، فلما أردت أحضر الماجستير في الأزهر درست التفسير، ركزت على التفسير وعلوم القرآن.
الحدود في القرآن هذه ستمر معنا. أي نعم. الحدود في القرآن.
فسويت برسالتي الحدود في القرآن.
أي نعم.
لما درست في الباكستان الدكتوراه كنت أركز على التفسير، وحتى خيرتني الجامعة قالوا اختر المادة اللي تبي، قلت اختار العلاقات وفلسفة العلاقات الاجتماعية في القرآن.
الله.
فاضطريت إلى أرجع كل كتب التفسير الكبيرة حتى أعرف علاقة المسلم بالمسلم الكافر، علاقة المسلم بالمسلم، علاقة المسلم بأبيه بأمه بأولاده، اللي هي رسالة الدكتورة عندي في هذا البحث كله مأخوذة من القرآن.
يا سلام.
طيب. فصرت أخذ التفسير لأنك وبدون مؤاخذة يعني اسمح لي ببالغ شوي، لو أعرف أن واحدا يجيد علم التفسير أكثر مني في العالم رحت ضربت له أباط العلم.
يا سلام.
شفت كيف؟ والحمد لله لي أكثر من 1000 شريط الآن في التفسير القرآن كامل
ما شاء الله.
وعدت مرة ثانية عن طريق الكمبيوتر بالصوت والصورة لكامل القرآن في أكثر من 1000 ساعة في دروس المسجد هذا،
ومسجلة ما شاء الله،
مسجلة
تسجيل صافي.
ونصحني بعض الأخوان المهتمين بالتفسير أنه ينقل في كتب، بالفضل أنا ما عندي مانع، لكن أنا أرى أن الكتب الآن ما تقرأ. الآن يفتح الجهاز والحمد لله لي موقع في التفسير، موقع في الكمبيوتر في الانترنت الجلالي، يفتح ويطلعك محاضراتي ودروس التفسير من الفاتحة إلى الناس.
الحمد لله. الحمد لله. في 82 للهجرة الشيخ بدأ الخطابة في الرياض، ما السر؟ ليش بدأت الخطابة في 82 في الرياض؟
كيف عرفت هذا العرض؟
كلش عندي
أنا لي قصة يا شيخ.
كلش عندي
أنا لي قصة عجيبة. أنا ما كنت أقدر أخطب حتى في الدراسة الثانوية والجامعة. عندنا شيء اسمه الإلقاء الشفهي. كنت أجبن الناس. كنت أدرس معهد الرياض الله
يحفظه.
والطلبة اللي يدرسون عندي معهد الرياض عام 82 ينتسبون إلى جماعة التبليغ. يوم من الأيام فاجأوني مع بعض شيبان الرياض، قالوا أنت ليه ما تمشي مع جماعة التبليغ؟ يوم الأربعاء عندهم الأربعاء والخميس والجمعة يطلعون للقرى
للدعوة.
قلت والله أنا ما عندي قدرة ولا عندي فراغ ولا عندي. قال لا لازم تطلع، وترك ستكون أول من يلقي الكلمة.
الله نشبع.
إي والله يقول لي قصة عجيبة. قلت أعطوني فرصة. وابدأ أدور يوم بعد العصر أدور مسجد بعيد عنه، أنا ساكن في حتر قصوان. المهم وصلت غموية منطقة شرق حتر قصوان بعيد، يعني مشيت في كيلوين
عشان ما حد يعرفك،
عشان ما حد يعرفك
تلقي كلمة ولو غلطت ما
يمشي بابك المسجد والحظ. والله إنها عجيبة جدا. كيف دخلت وصليت وإلى كلهم جيراني. طيب أنا حجب واحد الجماعة باب بكرة بروح معهم أمر أقوم وتحدث وتحدث، يفتح الله علي
سبحان الله
جيراني بدي ينظروني، هذا جارنا هذا ما يعادي يسوي في الأشياء. حسبه مصاب عقله. يوم قضيت أروح وأطلع مع الباب اللي عند بيتي، والله إنه عجيب
سبحان الله.
الباب بغميته وبعد الثاني في القصمان. أي والله الحمد لله بعدها
ضيعت الدرب.
لما رحت بكرة معهم إلى ضرمة، كان أدور ضرمة، قالوا لي قبل تبشر مستعد الآن. والله ما شاء الله الوقت كله
ما شاء الله.
وبعدها بديت
بدأت الخطابة.
بدأت الخطابة. فجاني جيراني في غويته قالوا الجمعة القادمة ما عندنا إمام، أنت ما شاء الله جيد تخطب زين. كنت أبشر والله أخطبها خطبة العصماء. وبعدين أنا الله يعطيك ما عمري خطبت في حياتي في ورقة. أجمع عناصر ولا أنقلها معي بيت، حتى العناصر ما أنقلها معي، خليها بالبيت ولا بجيبي.
بس أنها حاضرة في الذهن.
حضرتها يعني. عناصر بوس الأقلام. ثم تحدث الحمد لله وصلت خطيب حتى أصبحت في عنيزة 17 سنة أخطب في جامع.
معروف.
يعني فيه يسمونها الضلع، فيها أنا عندي انفتاح شوي. كنت أسافر لمصر وأصلي مع عبد الحميد كشكي رحمة الله عليه.
هذا بيجينا إن شاء الله.
الشجاعة.
بتمر معنا هالمحطة مهمة اللي هو
حتى كانوا اخواننا في بريد وفي كل مكان يصلوا معي.
اي الجامع ما دمت ذكرته وخلني اقفز له، لما اصبحت خطيبا في جامع اسمه الضليع.
الضليع
كذا ها
هيدا.
الذين عايشوا هالحقبة الزمنية بالنسبة للشيخ يقولون ان الشيخ اتخذ مدرسة جديدة في الخطابة على غير المعتاد في القصيد.
هذا صحيح.
ليش؟ وش
اول
السبب؟
شيء الله يحفظك، كان الناس العلم موجود وخطب الجمعة كانت علمية، كيف تتوضا كيف تتوضا
وبالورق أو بالكتب الناس يخطبون.
أما أنا فأنا سنكت هذا يأخذهم مجالس العلم، ذا ما له داعي. ليه ما نوجههم الآن ونحارب الأفكار؟ حتى كانت اليوم مشاكل عدن والشيوعية، وكنت أخذ الجرائد
على المنبر ترقى
وأخذ الجريدة معي.
الباعث والشيوعية وذولي ما يدرون شو القصة.
ما يدرون شو. كان الصواب رحمة الله عليه يزورني محمد الصواب في جيب لي الجرائد عن عدن لأنه كان هرب من العراق هاجر إلينا، فكان يقول لي غير منهجك. وكان من زملائي أحمد السلاني كان من طلبتي، ثم صار من زملائي صار يشجعني حتى يجي من الرياض يصلي معي الجمعة، ثم أصبح هو الخطيب في جامعة بالرياض في جامعة خزان. فأنا قلت لك اللي كنت أدرس في مصر سنتين، كنت أصلي مع عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، ما أدري أدركته
لا
سمعت عنه
لا أدركته.
وكانت خطب الساعة ونص ساعتين وأنا أصلي، وحتى أني أصلي وأنا ما أشوف المسجد، ما أشوف إلا المنارة
من العالم.
كانت مصلين
الله أكبر.
وكنا في القاهرة إذا جاء الصباح بدأت الباصات كشك
أي مسجد كان منها. هو أول في القاهرة في أي مسجد كان؟
في مسجد اسمه شارع مصر والسودان.
أيه.
فأخذت منه هذه الطريقة. لما جيت
قابلته وجلست معه ولا بس تحضرته؟
ما جلست معه أبدا إلا أني أسجل خطبه.
أيه.
وأستمع إليه وينقد الأوضاع.
وقبل
كانت وجعتي سببت لي وجع رأس.
لكن قبل الصلاة كان له درس تحضره أيضا؟
لا بعد الصلاة يسويه.
أيه مو بقبل الصلاة.
يسمى منبر محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بعد الصلاة. هذا ما أحضره، أصلي الجمعة وأخذ الخطبة وأمشي. فأخذت رأيت أن الخطبة الجمعة يجب أن تكون اجتماعية تعالج المشاكل قبل أن تعلم الناس كيف يعبدون الله عز وجل، لأن هذه في مجالس العلم ممكن يتخللها كيف تصوم كيف تصوم، لكن يجب أن تصوم،
لكن
يجب أن تعرف دينك، يجب
ما
أن
واجه
تعرف عدوك.
ولا واجهت نقد من أحد في هالجيل؟
لا واجهت سجون، 4 سجون كلها
بسبب هالخطبة.
بسبب الخطبة.
أول سجن؟
أول سجن عام 87، وهذا إلى الآن ما نعرف سببه. لكن ربما يكون له سبب، في عهد الملك فيصل رحمة الله عليه، وكان الملك فهد رحمة الله عليه وزير الداخلية، ففوجئت ذات يوم. احنا كتبنا عن بعض المسؤولين في قيادات في البلد، ويظهر انه جت لجان انا مو ثبتت عليهم، بس ما ادري كيف صارت سبب في سجننا. ففوجئت في يوم من الايام اتصل بي مدير الشرطه عام 76 او 77 يقول ابغاك تجي. لما جيت قال جاني امر سجنك انت
87 وليس 86،
اظن 87 ما ادري 86 او 87
87
ففي عام 87 جاء دعاني، ما كان في سجن ولا شيء، في شرطة هكذا يوم بعليزة قال كلفت بسجنك وأنا آسف. قلت لا أنا داخل هالباب ده وأنا عارف أنه طريق وعر ما قال أجل معك 3 يجب نادهم 4 عندهم. فقلت أعطني أسمائهم لا تفاجئهم بجنود تزعج أهلهم،
أجيبهم لك
واتصلهم بالتلفون من عنده. تعال انت السجل رقم 2، انا رقم 1 كنت رقم 2 3 4. ف
ودك تذكرهم ولا ما ودك؟
الا ما عندي مانع اذكرهم. واحد اسمه محمد العمير رحمه الله عليه توفي، واحد اسمه علي التركي موجود الان بابن للشيخ محمد العلي التركي المشهور في المدينه، وواحد اسمه عبد الله الاطلعني.
الله
جاوا ذولا ودخلنا السجن، وكان السجن يعني عطفوا علينا البلد. قلت وين السجن؟ قال ما عندنا سجن، بفرغ الشرطة وعندهم سجن حقين المخدرات ما في غيرهم هكذا اليوم. قلت حق المخدرات خلهم معنا لا تبشير. وبدينا كل يوم يجي ذبايحنا الظهر وذبايحنا بالليل
من أهل الديرة.
من أهل الديرة. وجابوا سجادا نوع الراقي الصيني
واستأنسوا أهل المخدرات. استأنسوا
أهل المخدرات حوالي يجون لهم 50 و60. قلنا أنت طباخ وأنت مؤذن وأنت إمام وأنت، وزعناهم على هذا الأشهاد. وبقينا في دائرة الشرطة، ومدير الشرطة واحد قال منصور وقحط صالح، منصور وقحط جواته صالح، ويجي يجلس معنا وياكل معنا و
طولته.
ايوه فوجئت يوم من الايام يدخل مدير الامن العام.
ايه.
يشوف السجاد وقال ما عندنا سجاد، ليش مش هالشغل؟ قال من هو السجين الاول؟ قال فلان جاء لامي. قال له ابو صويلح. قال لك وش هالشغل ذا؟ قلت شفت؟ قال هذا سجاد وذبايح وماذا بسجن ذا؟ قلت يا اخي اسال مدير الشرطه هل منكم صاط او شيء او اكل ولا لا؟ حتى أكلكم تركنا. جاء مدير الشرطة وجلس معنا قال لا ذا كله جايبين. وقال أكل فيكم
كيف هو جماعتهم؟
أنا دخل فيكم. بعد أسبوع
ما طولتوا؟
لا قعدنا أكثر من شهر. أوه. بعد أسبوع جاني مدير الشرطة قال جاني أمر من الملك فيصل سجن 26 واحد غيركم معكم في المشايخ علينا حتى تعطلت الجوامع. هكذا اليوم أنا كنت أخطب في الجمعة قلت وينهم؟ قال فلان وفلان قلت بعضهم موجود جاي زايريننا
لا عاد يطلعون
قلت له الجندي قفل الباب يا ولد لا يطلع أحد إي والله. فقلت يا جماعة جاي أمر سجن محتسبون
جاسوس وسوالف
جاي بيطلعون قلت لا والله ما يطلع أحد نروح ندوركم بعدين ما يصير حنا الثقة مبني على الثقة حنا وياك والجماعة الآن. بعضهم ما كان موجود في البلد مسافر وقعد هناك لما تمت مدة السجن وفي آخر المدة جاء أمر ابن الملك فيصل اطلاق سراحهم بعد دخل التعهد عليهم.
على ويش؟
ما أدري إيش كله. قلت وش تعهد على أي شيء؟ قال إنكم ما تشتغلون ولا تدخلوا بشؤوننا. قلت يا أخي اكتب إن ما تدخلنا ولا نتدخل. قال لا أبي كنت أكتب. قلت أجل ما إحنا طالعين. فأدركنا إنه قال لا أطلعوا بس صبروا روحوا فارقونا. والله كانت يعني استفدنا دروس يا شيخ من طلوع الشمس إلى تغرب الشمس دروس في مسجد السجن هذا حتى الجنود بدأوا يدرسون معنا ويبسطون على هالذبايح والدروس.
الله المستعان. طيب هذا أنت عينت في الرياض في المعهد العلمي عينت معلما في الرياض
في أول سنة.
ليش اخترت الرياض؟
والله يا شيخ قالوا علي زي ما تخصر وقاموا وجهوني للأحسن. وصالح الفوزان زميلي كان مرشحا وهو يدرس بالسنة الرابعة. فجيت للشيخ عبد اللطيف الله يرحمه وقلت له لماذا يا شيخ تودي الأحسن وأنا أو رقم واحد ما عندك الآن رقم واحد من الطلبة أنا ومرشحين قبلي معهد الرياض. قال وش تبي؟ قلت أبي عنيزة وإلا الرياض. قال ترك بالرياض. بقيت بالرياض وسنة في السنة الثانية رحبوا إني أنقل لأن الرياض على معهد الرياض يبونه لأي واحد
ونقلت لعنيزة
صار أسهل للنقل
إلى عنيزة
عام 83 وبقيت إلى 94 حتى قدمت استقالتي.
طولت
وسبب الاستقالة الله يحفظك يعني
ما ودي الاستقالة أنا بأخرها لأنها مهمة بقف معها لكن أنا ودي هال 13 سنة أو حولها اللي مكثتها في التدريس الحقيقة فيها محطات مهمة جدا في عنيزة. الشيخ عرف عنه أنه يهتم بالقوات التربوية كثيرا جمع الطلاب الخروج بهم السفر تربيتهم ليست القضية فقط هي المعهد. فأستأذنك في أن تكون هذه الأمور هي محطتنا القادمة بإذن الله تعالى. إذن أيها الإخوة والأخوات الحديث سيستمر مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الجلالي. ذكركم بأننا في الحلقة القادمة سندخل في التدريس في المعهد العلمي في عنيزة ومحطة مهمة من محطات التربوية في حياتي الضيف ثم نمر بعدد من الأحداث بإذن الله تعالى. قوموا معنا إلى تلك الحلقة وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي وترانيم عذاب صفحات من حياتي وترانيم عذاب
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.